Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية. حلقة اليوم مستمعينا تتوقف مع الاستراتيجية المغربية لمعالجة أزمة الهجرة واللجوء والبعد الإقليمي والدولي الذي تتخذه هذه الاستراتيجية. سيكون معنا بعد قليل لنقاش هذا الموضوع الأستاذ زهر الدين طيبي، باحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
منذ العام 2013 أطلق المغرب استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء تعد بمثابة سياسة عمومية متعددة الأبعاد، تراعي الجانب الحقوقي والإنساني والاقتصادي وترتكز على البعد الإدماجي. وشكل اختيار المجتمع الدولي المغرب عام 2018 لاحتضان مؤتمر دولي استضافته مراكش للمصادقة على الاتفاق العالمي حول الهجرة شكل أكبر دليل على الاعتراف العالمي بنجاعة الاستراتيجية المغربية، كما شكل افتتاح الاتحاد الإفريقي مرصدا للهجرة بالرباط عام 2020 تقديرا إفريقيا لريادة المملكة مرة أخرى في مجال الهجرة. في حلقة اليوم من مغرب التنمية نتوقف مع هذه الاستراتيجية المغربية لمعالجة أزمة الهجرة واللجوء والبعد الإقليمي والدولي الذي تتخذه هذه الاستراتيجية. وسيكون معنا لنقاش هذا الموضوع الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية الأستاذ زهر الدين طيبي. قبل ذلك نتابع هذا التقرير مع حنان تسوري.
التضامن، المسؤولية والتعاون الدولية، ركائز ثلاث ينتهجها المغرب في سياسته المتعلقة بالهجرة، ما جعل المملكة تشكل نموذجا إقليميا لتدبير إشكالية الهجرة بمسؤولية وتضامن، وذلك من خلال وضع برامج اجتماعية تمكن هؤلاء المهاجرين من الاندماج اجتماعيا واقتصاديا، حيث اعتمد المغرب منذ العام 2014 استراتيجية جديدة للهجرة تأخذ بعين الاعتبار البعدين الحقوقي والإنساني عبر إطلاق عملية واسعة لتسوية الوضعية القانونية للآلاف من المهاجرين غير النظاميين المقيمين بالمملكة وصفت بالتاريخية، مكنت من تسوية وضعية 25 ألف مهاجر، فيما أقيمت المرحلة الثانية من العملية سنتين بعد ذلك أي في العام 2016، وذلك في إطار السياسة الجديدة للمملكة في هذا المجال، حيث تم اعتماد قانون بشأن الاتجار بالبشر بهدف ملائمة التشريعات المغربية مع التشريعات الدولية، ولا سيما البروتوكول المتعلق بالاتجار بالأشخاص التابع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. سياسات المملكة المغربية والجهود المتواصلة التي تبذلها في مجال الهجرة تحظى دوما بإشادات واضحة، ففي تقييمها لسياسات الهجرة المغربية اعتبرت الأمم المتحدة مؤخرا أن المغرب يعد من البلدان الرائدة في مجال مكافحة الهجرة، فيما أبرز خبراء أن المغرب عمل على توحيد السياسة الأفريقية في مجال الهجرة وجعلها عنصرا لخدمة القارة. هذه الرؤية القارية تتوافق مع الالتزام الدولي للمغرب الذي استضاف في ديسمبر من العام 2018 المؤتمر الدولي للهجرة المنظم تحت رعاية الأمم المتحدة، والذي صادق على الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والشرعية. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد بادر إلى وضع الأجندة الأفريقية للهجرة، بما في ذلك إحداث المرصد الأفريقي للهجرة بالمغرب الذي يعد أول هيئة في الاتحاد تعنى بالهجرة، يهدف إلى توفير البيانات والمعطيات الموضوعية حول الهجرة وتوضيح الحقائق وإحلال منطق العلاقة العضوية بين تنقل الأشخاص والتنمية، كما يحظى بدور تصحيح الصور النمطية الخاطئة عن الهجرة لفائدة تنمية البلدان الأصلية وبلدان الاستقبال، وهذا ما جدد التأكيد عليه العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطابه الأخير الموجه إلى القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي المنعقدة مؤخرا ببروكسل، حينما أشار إلى أن تنقلات المهاجرين لا تضر بالاقتصاد وأن لها أثر إيجابي على البلدان التي يمرون بها.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
نتابع إذن حلقة جديدة من مغرب التنمية، ونتوقف مع الاستراتيجية المغربية لمعالجة أزمة الهجرة واللجوء والبعد الإقليمي والدولي الذي تتخذه هذه الاستراتيجية. ويسعدنا أن نستضيف الأستاذ زهر الدين طيبي، باحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أستاذ زهر الدين طيبي، أهلا وسهلا بك.
أهلا أستاذ أسماء، مرحبا بك وبكل المستمعين الأوفياء لإذاعة ميديا.
إذن أستاذ زهر الدين طيبي، بين عام 2013 و 2022 أخذت الاستراتيجية المغربية للهجرة واللجوء أخذت زخما تجاوز البعد الإقليمي والدولي، وطبعا باتت المملكة اليوم تعد رائدة في هذا المجال، مجال تدبير ملف الهجرة. بداية، ما أهم معالم ومرتكزات هذه الاستراتيجية؟
نعم، مؤكد بأن المملكة المغربية ساهمت بنشاط خصوصا خلال العقدين الماضيين في النقاش الدولي حول الهجرة واللجوء، وقدمت عدة مقترحات ملموسة وشاملة في محتواها وأيضا عملية في أجراءاتها. فالاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بالمغرب تمثل اليوم نموذجا إقليميا رائدا لتدبير قضية الهجرة بشكل مسؤول وتضامني، على اعتبار أن النموذج المغربي يقوم على ثلاث ركائز: التضامن، المسؤولية، والتعاون الدولي في تدبير هذا الملف. طبعا هذه الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء اختارت تنفيذ برنامج واسع النطاق لتسوية أوضاع المهاجرين واللاجئين وأيضا إدماجهم في المجتمع المغربي، على اعتبار أن المغرب لم يعد فقط بلد عبور وإنما تحول أيضا إلى بلد استقبال، وذلك من خلال وضع برامج اجتماعية تمكن هؤلاء المهاجرين من الاندماج اجتماعيا، كذلك الاستفادة من منظومات التعليم، الصحة، التكوين المهني والسكن إلى غير ذلك. طبعا كل هذا جعل المغرب الآن في هذا الإطار هذا يعتبر رائدا في مجال الهجرة واللجوء.
نعم، طيب في ذات السياق أستاذ طيبي، كيف تزاوج هذه الاستراتيجية المغربية استراتيجية الهجرة واللجوء بين ضمان انسياب حركة الهجرة وأيضا محاربة شبكات الاتجار بالبشر ونهج سياسة للتنمية المشتركة؟
نعم، يعني الإشكالية المطروحة دائما هي إشكالية هذا التوازن في سياق مكافحة الهجرة غير النظامية، وأيضا توفير الظروف وحقوق الإنسان بالنسبة للمهاجرين. في هذا الإطار طبعا المغرب يواصل بذل الجهود في الواقع أنها جبارة، ترتبط أساسا بتفكيك مثلا شبكات تهريب المهاجرين، إجهاض مجموعة من محاولات الهجرة غير النظامية. فبشهادة المجتمع الدولي هناك تراجع لتدفقات الهجرة غير النظامية، مثلا بعض الأرقام هناك 17% سنة 2019 مقارنة مع سنة 2018، هذا تراجع. في 2020 تم تأكيد بأن هذا المنح التنازلي لا يزال مستمر، على اعتبار أن 44% من عدد محاولات الهجرة غير الشرعية طبعا تراجعت. أيضا على مستوى الشبكات الخاصة بتهريب المهاجرين هناك تشكيك ما لا يقل عن 208 من الشبكات الإجرامية سنة 2019، أيضا 113 شبكة خلال فترة كوفيد، يعني فقط ما بين يناير وغشت 2020. وأيضا في المقابل هناك أيضا مجموعة من العمليات اللي قامت بها البحرية الملكية المغربية، عمليات إنقاذ التي ترتبط بآلاف المهاجرين في كل هذه الفترات. فمثلا أعطي رقما واحدا أتوصل عليه، هو حوالي 3128 مهاجر في الفترة فقط ما بين يناير وغشت 2020. إذن في هذا الإطار هذا طبعا، وفي إطار أيضا التجار بالبشر، المغرب أيضا اعتمد منذ عام 2016 كما يعلم الجميع قانونا بشأن التجار بالبشر بهدف ملائمة التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية، ولا سيما البروتوكول المتعلق بالاتجار بالأشخاص التابع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. طبعا النص ديال هذا القانون كيوفر واحد الإطار اللي هو إطار تشريعي يسمح أيضا للمؤسسات وكذلك للمجتمع المدني بالمشاركة في مكافحة الاتجار بالبشر، وبالتالي هذه المقاربة الشمولية للهجرة يبدو بأنها إلى حد كبير هي مقاربة ناجحة في تدبير هذا الملف المرتبط بالهجرة واللجوء.
نعم، وحدث آخر أستاذ طيبي عكس في جانب منه اعتراف المجتمع الدولي بريادة المغرب في مجال تدبير ملف الهجرة، حدث احتضان مراكش عام 2018 مؤتمر المصادقة على الاتفاق العالمي حول الهجرة. إلى أي حد أثرى هذا الميثاق، ميثاق مراكش، الاستراتيجية المغربية للهجرة واللجوء؟
صحيح بأن المغرب استضاف ديسمبر 2018 مؤتمر دولي للهجرة المنظم تحت رعاية الأمم المتحدة، والذي صادق على الميثاق العالمي للهجرة، طبعا الهجرة الآمنة والمنظمة والشرعية، في إطار البحث كما قلت دائما عن هذا التوازن بين إدارة الحدود وحماية حقوق الإنسان المهاجر أو حماية حقوق الإنسان للمهاجرين، وبين أيضا الهجرة والتنمية. وطبعا هذا تأكيد لدور المغرب، لأن المغرب يعتبر رائدا على مستوى الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة، على اعتبار أنه بادر إلى وضع الأجندة الإفريقية للهجرة، وأيضا طبعا هناك أيضا إحداث المرصد الإفريقي للهجرة اللي هو طبعا يعتبر بادرة، على اعتبار أن هذا المرصد يعد تجسيدا مباشرا لميثاق مراكش، ولا سيما في هدفه الأول الذي هو جمع واستخدام البيانات الدقيقة لتوظيفها في إعداد سياسات قائمة على المعرفة بالوقائع، وبالتالي تعمل على التنمية في دول الاستقبال ودول العبور ودول التي يخرج منها المهاجرين.
نعم، إذن كما جاء في توضيحاتك أستاذ زهر الدين طيبي عماني، بعد احتضان مراكش مؤتمر المصادقة على الاتفاق العالمي حول الهجرة، افتتح الاتحاد الإفريقي مرصد الهجرة الإفريقي بالرباط كأول هيئة تابعة للاتحاد تتخذ من المغرب مقرا لها. طبعا هذا يجسد مرة أخرى ريادة المملكة إفريقيا في مجال الهجرة. وخلال القمة الإفريقية 35 المنعقدة مؤخرا في بأديس أبابا، تم تقديم تقرير العاهل المغربي الملك محمد السادس حول المرصد الإفريقي للهجرة في المغرب من قبل وزير الشؤون الخارجية. ما أبرز الرسائل التي حملها هذا التقرير؟
نعم صحيح، فالمرصد الإفريقي للهجرة كما أشرت إلى ذلك تم اعتماد نظامه الأساسي خلال القمة 33 للاتحاد الإفريقي التي عقدت في فبراير 2020، وطبعا افتتحت الرباط في 18 ديسمبر 2020. هذا المرصد هو أول هيئة في الاتحاد الإفريقي تعنى بالهجرة، اللي كتهدف إلى تطوير مسلسل كبير لجمع وتحليل وتبادل المعلومات بين الدول الإفريقية، وأيضا هو الدور دياله أيضا دور المنوط به هو تصحيح تلك الصور النمطية الخاطئة عن الهجرة لفائدة تنمية البلدان الأصلية وبلدان الاستقبال. بالنسبة للرسائل، طبعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أمام القمة العادية 35 للاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا، قدم التقرير الملكي حول تتبع تفعيل المرصد الإفريقي للهجرة في المغرب. طبعا هذا التقرير ارتكز على ثلاث رسائل أساسية. الرسالة الأولى هي أن إفريقيا تتكبد خسائر كبيرة، سواء تعلق الأمر بالهجرة أو بالجائحة التي كان لها تأثير كبير على الهجرة، لأنها لم تحد من الهجرة رغم التباطؤ الطفيف المسجل على مستوى ارتفاع أعداد المهاجرين. طبعا نحن نعلم بأن الهجرة بكل تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية أدت إلى تفاقم هشاشة أوضاع العمال المهاجرين، فالهجرة حتى عندما نتحدث عن الهجرة يجب أن نركز بأن الهجرة الإفريقية تتعلق بإفريقيا بالمقام الأول، على اعتبار أن الدول الإفريقية هي التي تستقبل المهاجرين الأفارقة، وزادت هذه النسبة تقريبا 13% بين عامي 2015 و2019، ولا تمثل سوى 14% من إجمالي يعني عدد المهاجرين الدوليين. الرسالة الثانية تتعلق أساسا بتفعيل المرصد الإفريقي، على اعتبار أن الأهمية تتجسد على ثلاث مستويات، أولها المغرب، ثانيها إفريقيا، وثالثها التعاون بين المغرب وإفريقيا. إذن هذه الأهمية الثلاثية أو هذه المستويات الثلاثة، المغرب إفريقيا والتعاون بين المغرب وإفريقيا، هي اللي تشكل فحوى الرسالة الثانية. أما الرسالة الثالثة والأخيرة فتتمثل في قدرة إفريقيا على النهوض بدور ريادي في هذه الحكامة الجديدة للهجرة التي يسعى إليها خصوصا ميثاق مراكش. وبالتالي فرغم الصور النمطية السلبية التي أشرت إليها والتي تقترن بالهجرة الإفريقية، فإفريقيا حسب ذات التقرير لا زالت تتموقع كفاعل أساسي في تنفيذ ميثاق مراكش.
نعم، طيب سؤال أخير أستاذ زهر الدين طيبي، بالنظر إلى الوظائف الثلاثية التي يطلع بها هذا المرصد الإفريقي للهجرة في المغرب والمتمثلة في الاستيعاب والاستباق والتنفيذ، إلى أي حد الآن يعول عليه فعلا في تقديم مقاربة أنجع لملف الهجرة الشائك؟
طبعا أعتقد بأن هذه الوظائف الثلاثية ستساعد طبعا أولا المرصد على أخذ المهاجرين في الاعتبار في مختلف السياسات العمومية للبلدان الإفريقية، سواء ما يرتبط بالتنمية أو ما يرتبط بالأوبئة أو ما يرتبط بالعدالة حقوق الإنسان، وأيضا بأن يكون المهاجر هو مركز التكل الحقيقي في سياسات الهجرة المسؤولة والمتضامنة بين الدول الإفريقية وباقي الدول، وذلك انسجاما مع الهدف 23 بميثاق مراكش. فأعتقد أيضا بأن المرصد خصوصا على مستوى الأنشطة التقنية دياله والعملية سوف تمكن من إنتاج المعرفة المرتبطة بظاهرة الهجرة، فضلا طبعا عن توفير المعلومات الدقيقة اللازمة من أجل بلورة سياسات يمكن أن تكون متناسقة وفعالة بخصوص الهجرة. أيضا المرصد سيكون كفيل بتمكين إفريقيا من امتلاك أداة أساسية لمعالجة مسألة الهجرة، وهي ذات طابع هيكلي سواء من حيث المعرفة بالظاهرة أو من حيث تصميم السياسات المستقبلية للهجرة، وأيضا من حيث تطوير القدرات التنسيقية بين البلدان الإفريقية. فمثلا على مستوى التنفيذ غادي يكون المرصد قادر على توجيه هذه السياسات من خلال تشكيل أداة التوعية، دعم اتخاذ القرار، رفض الاتجاهات العامة ومراقبتها. الخلاصة يمكن إيجازها في أن القارة سوف تكون بفضل هذا المرصد قادرة على تعزيز قدرات البلدان الإفريقية وأيضا توفير أداة للتنسيق والتواصل. هذا التواصل يكون مزدوج إن على مستوى الوطني داخل كل دولة أو بين مختلف الإدارات داخل الدولة، وأيضا على المستوى القاري بين مختلف المجموعات الاقتصادية الإقليمية وبين الدول، كما أنه يمكن أن يساهم في تيسير الحوار والتفاعل بين الخبراء بهدف تعزيز اعتماد مفاهيم وأدوات موحدة على المستوى الدولي تخص الهجرة واللجوء.
أشكرك جزيلا أستاذ زهر الدين الطيبي الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كنا نناقش معك الاستراتيجية المغربية لمعالجة أزمة الهجرة واللجوء والبعد الإقليمي والدولي الذي تتخذه هذه الاستراتيجية. أشكرك مجددا أستاذ زهر الدين الطيبي على كل هذه التوضيحات.
شكرا لك، مرحبا.
وشكرا لكم أيضا مستمعين على حسن المتابعة، إلى اللقاء. وإلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية، دائما على منصتكم ميديان بودكاست.